الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف نتحدث عنه هو مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين. المسجد الأقصى في بلاد الشام في أرض فلسطين، وبلاد الشام أرض مباركة باركها الله تبارك وتعالى من قديم الزمان، لأنها أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد هاجر إليها إبراهيم عليه السلام ومعه لوط عليه السلام، هاجر إليها من أرض العراق حيث كان إبراهيم قد أرسل إلى أهل العراق، ولكنهم لم يستجيبوا له بل تآمروا عليه حتى ألقوه في النار فأنجاه الله من النار. ثم هاجر إلى العراق مع لوط، ولوط هو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام. قال الله تعالى عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالأرض التي بارك الله فيها للعالمين هي أرض فلسطين. كذلك فإن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل عندما نجاهم من فرعون، أمرهم بأن يدخلوا الأرض المقدسة، وهذه الأرض المقدسة هي أرض الشام. أنجاهم الله تبارك وتعالى عندما شق لهم سبحانه طريقا في البحر يبسا، أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق البحر، وأخرج الله لهم طريقا يبسا فمشوا فيه حتى خرجوا إلى الجانب الآخر، وجاء فرعون فرأى الطريق أمامه مفتوحا فمشى في الطريق ومشى وراءه جنوده، فأمر الله البحر أن يطبق عليهم فأغرقوا جميعا، فنجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه. ثم لما خرج بنو إسرائيل إلى أرض سيناء أمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة، ولكنهم تلكأوا وتعللوا وتراجعوا وقل أدبهم مع نبيهم موسى عليه السلام وأخيه هارون. حكى الله تبارك وتعالى ذلك، قال سبحانه حكاية عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى آخر القصة. لم يرد بنو إسرائيل أن يضحوا، فلذلك غضب موسى منهم وقال كما ورد في آخر القصة: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله سبحانه: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فعزلهم الله تبارك وتعالى في سيناء 40 سنة جزاء لهم لأنهم لم يدخلوا الأرض المقدسة مع نبيهم موسى وأخيه هارون النبي كذلك. ثم بعد 40 سنة بعث الله تبارك وتعالى يوشع، وكان يوشع هو فتى موسى الذي ذهب معه إلى الخضر كما ورد في سورة الكهف. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فهذا الفتى هو يوشع، صار فيما بعد بعد وفاة موسى وهارون صار نبيا، فأمره الله جل وعلا بأن يقود بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة. كانوا قد تلقوا الدرس ووعوه، وماذا بعد 40 سنة من التيه في أرض سيناء؟ لقد كان درسا عظيما من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل. فعقل الجيل الجديد هذا الدرس ودخلوا مع يوشع أرض بيت المقدس، كما ورد في الحديث الصحيح، حتى إنه وردت معجزة ليوشع، لأن الله تبارك وتعالى أخر له الشمس حتى يستطيع أن يستكمل افتتاح بيت المقدس، خشي أن تغرب الشمس قبل أن يكتمل الفتح، سأل الله جل وعلا أن يؤخر الشمس فأخرها، كانت معجزة لهذا النبي. ودخل بنو إسرائيل بيت المقدس وقد صاروا أهلا لأن يكونوا ولاة على بيت المقدس، وبيت المقدس هي قلب بلاد الشام لأنها أقدس بقعة في بلاد الشام، والمسجد الأقصى هو أقدس بقعة في بيت المقدس. قال الله تعالى في ذكر هذه المنة على بني إسرائيل، قال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. القوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل، استضعفهم فرعون فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بالفرج وأن يمكن لهم في الأرض، كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فمكن الله لبني إسرائيل وأقاموا دولة عظيمة لم يقتصر ملكها على الأرض المقدسة، على الأرض المباركة التي هي أرض الشام، وإنما أضاف الله تبارك وتعالى إليهم مشارق هذه الأرض ومغاربها، فكانت مملكة بني إسرائيل مملكة واسعة. وكان أن امتدت هذه المملكة أكثر ما امتدت في عهد النبي سليمان عليه السلام، كان أبوه داود قد مكن الله له، قال الله سبحانه: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. جاء ابنه سليمان على نفس المنوال فكان نبيا وكان ملكا، ولكن الله آتى سليمان ما لم يؤتي داود، بل ما لم يؤتي أي ملك في العالم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. قال الله سبحانه عن سليمان: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله سبحانه: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الريح تجري بأمره، يأمرها أن ترفع جنوده وتطير بهم في السماء فتفعل، فكان ينتقل مع جنوده عبر الريح، وسليمان هو أول من عرف الطيران بواسطة الريح. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. خر الله له الشياطين بأن تسلط عليهم وأحكم قبضته عليهم فكانوا تحت أمره، ولم يحصل ذلك لغير سليمان. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد شيطان أن يقطع عليه صلاته قال عليه الصلاة والسلام: فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ثم هممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد فيصبح يلعب به الصبيان. قال: لكني تذكرت دعوة أخي سليمان. ما هي دعوة سليمان؟ أنه قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فكان من ضمن ملكه أنه متسلط على الشياطين. هذا التسلط لا ينبغي لأحد من بعده، وكذلك أمره للريح لا ينبغي لأحد من بعده، وكذلك سائر ما تفرد به بتمكين الله له من لغة الحيوان ولغة الطير إلى آخره. فكل من يزعم أنه يستطيع أن يسيطر على الشياطين فهو كذاب. إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسيطر، وإنما كان رسولا إليهم بلغهم دين الله فاستجابوا له، ويوجد في الجن مسلمون كما حكى عنهم القرآن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فالسحرة الذين يزعمون، بعض السحرة يزعم أن معهم جنودا من الشياطين، هذا كذب. حتى بعض من يقول: أنا أقرأ القرآن لإخراج الشياطين من الأجساد، لعلاج المس، لعلاج السحر. بعضهم يقول: أنا أستعين ببعض الصالحين من الجن. نقول له: أنت كذاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع هو أن يستعين بالجن. قال: تذكرت دعوة أخي سليمان. وإلا فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي إلى الجن والإنس، كان يمكنه أن يستعين بهم مثلا في غزوة بدر أو في غزوة أحد أو في الخندق. في الخندق الرسول أمر حذيفة في الليلة التي جاءت فيها الرياح لاقتلاع قيام المشركين ولاقتلاعهم بالكلية، أمر حذيفة أن يذهب فينظر في معسكره، ولو كان عليه الصلاة والسلام ممكنا من الجن لكان أرسل جنيا بدلا من أن يرسل إنسيا يكون معرضا للمخاطر. لكن لا يوجد أحد تمكن من الجن إلا سليمان، لا يوجد أحد من البشر تمكن من الجن إلا سليمان. فلذلك هذا يدلكم على كذب السحرة الذين يقولون نحن نستخدم الجن. بالعكس، الجن هم الذين يستخدمونهم. فالجني يستخدم الساحر كما يستخدم الإنسان منا الحمار يركب عليه. الجني يركب على الساحر ويعبث به ويبتذله ويفعل فيه الأفاعيل. وحتى من يدعي كما قلنا بأنه يقرأ القرآن ويستعين بالجن، هذا عنده لوثة من الشعوذة حتى لو ادعى الصلاح، لأن الشياطين لا يمكن أن تعين أحدا، ليس أحد يمكن أن يتسلط عليها. هم عالم غيب بالنسبة لنا، لا نراهم ولا نستطيع أن نختبرهم ولا أن نعرف الصالح من الطالح. قد يزعم لك جني أنه رجل وهو في الحقيقة امرأة وأنت لا تدري. قد يزعم لك أنه صالح وهو في الحقيقة طالح، أنت لا تدري، لا تستطيع أن تختبره لأنك لا تراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا استطراد يسير لبيان أنه لا تجوز الاستعانة بالجن والشياطين، وأنه لا يستطيع أحد أن يتسلط عليه. فالشاهد أن سليمان كانت مملكته واسعة حتى وصلت إلى اليمن. عندما جاء الهدهد إلى سبأ عاد فأخبر سليمان بما رآه، وسليمان بعث رسالته إلى ملكة سبأ، وجاءت ملكة سبأ إلى سليمان وأدانت ماضيها، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فبلغت مملكة سليمان إلى سبأ إلى اليمن، وامتن الله على أهل سبأ عندما ذكر قصتهم في سورة سبأ، قال: من ضمن منته عليهم وجعلنا بينهم، يعني بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني أن الله جعل ما بين مأرب وما بين فلسطين قرى ظاهرة. فكانوا يسافرون عبر هذه المنطقة الطويلة التي هي اليوم صحراء، اليوم هي صحراء، يسمونها صحراء الربع الخالي وليس الربع، الربع الربع يعني المكان الخالي، فهي منطقة خالية وهي صحراء في هذه الأيام، لكنها كانت في الماضي كانت أراضي مأهولة مسكونة فيها قرى، ولا تزال توجد الآثار فيها إلى اليوم في هذه الصحراء، آثار القرى وآثار البساتين والأنهار. تورد في الحديث الصحيح أنها في آخر الزمان تعود مروجا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وجزيرة العرب معظمها هذه الصحراء، فهذه الصحراء تعود كما كانت من قبل مروجا وأنهارا، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الله جعل المنطقة متواصلة ما بين مأرب إلى فلسطين، لا يحتاج الإنسان إلى أن يحمل الزاد فيها، وإنما يسافر من قرية إلى قرية يأكل ويشرب ولا يحتاج إلى أن يحمل الزاد، وهو آمن. قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، فسمى تلك القرى مباركة لأنها قرى الأرض المقدسة، قرى بلاد الشام. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، بمعنى إذا دخلت قرية ترى القرية الثانية تظهر لك، إذا دخلت الثانية ترى القرية التي بعدها ظاهرة، وهكذا. وقدرنا فيها السير، يعني سهلنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يعني في الليل والنهار. لكنهم كانوا أصحاب بطر، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا نحن أقوياء ولا نحتاج إلى هذا التسهيل والتيسير، فنحن عندنا قدرة على أن نقطع الصحراء. قال وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، يعني جعلهم الله قصصا على ألسنة الناس عندما دمر سد مأرب. قال ومزقناهم كل ممزق. المهم أن سليمان عليه السلام هو الذي أعاد بناء المسجد الأقصى في وقت ملكه عليه السلام، كان قد بني من قبل تماما كالمسجد الحرام. المسجد الحرام ورد في القرآن أن الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، هنالك من المفسرين من يقول إنه كان قد بني من قبل وإنما جاء إبراهيم وإسماعيل فأعاد البناء. قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبو ذر كما في الحديث المتفق عليه، قال له أي بيت وضع في الأرض أول، أو أي مسجد بني في الأرض أول؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. وفي القرآن يقول الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. من الذي بناه أولا؟ من بنى؟ هل هو إبراهيم مع ولده إسماعيل أو أنه كان قد بني من قبل؟ الله أعلم. المفسرون يذكر كثير منهم أنه كان قد بني من قبل، وأن إبراهيم إنما جدد البناء مع ابنه إسماعيل. والذي يدل على هذا أيضا أو يستأنس به في الدلالة على هذا قول الله تعالى عن إبراهيم لما أتى بإسماعيل وهو لا زال رضيعا، أتى به مع أمه هاجر إلى مكة، قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فقال عند بيتك المحرم قبل أن يبنيه، لأنه إنما بناه بعد أن صار إسماعيل شابا كبيرا، فهو يتكلم الآن وابنه إسماعيل لا زال رضيعا عندما تركه أول مرة، فقال عند بيتك المحرم، بمعنى أنه يعلم أن في هذا المكان بيت لله، أن في هذا المكان بيتا لله، وأنه كان بيتا سابقا سابقا للبناء، يعني أنه قد بني من قبل. في الحديث كما قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر أي مسجد بني في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال له أبو ذر ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة، يعني أن ما بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. إذا قلنا بأن الذي بناه هو إبراهيم وإسماعيل، فإن المفسرين يقولون إن يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى، ويعقوب هو حفيد إبراهيم، لأن يعقوب هو ولد إسحاق وإسحاق ولد إبراهيم، فقالوا بأن إبراهيم مع إسماعيل بنيا المسجد الحرام. وبعد 40 سنة جاء يعقوب الذي هو حفيد إبراهيم في فلسطين، فبنى المسجد الأقصى. ثم أتى سليمان فيما بعد سليمان من ذرية يعقوب، لأن يعقوب هو إسرائيل. يقول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وإسرائيل هو يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، فإسرائيل هو لقب يعقوب، فهو الذي بنى المسجد الأقصى. ثم جاء سليمان من ذريته من بني إسرائيل فأعاد بناءه في أيام مملكته. ثم بعد ذلك حصل لهذا المسجد يعني في التاريخ أحداث كثيرة تماما كالمسجد الحرام. الشاهد أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجدان قديمان جدا، فإما أن يكون بني في عهد إبراهيم وعهد يعقوب أول مرة، وإما أن يكون بني في الزمان البعيد، وبينهما 40 سنة في الزمان البعيد، والله أعلم. وإنما إبراهيم ويعقوب أعاد البناء، الله أعلم. المهم أن الله جعل الولاية على المسجد الأقصى للمسلمين من أي أمة. فبنو إسرائيل عندما كانوا على الإسلام جعل الله لهم الولاية على هذا المسجد، لأنهم كانوا على دين صحيح. ولذلك كما ذكرنا أمر الله موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، لما لم ينفذوا الأمر عاقبهم الله، ثم جدد الله الأمر ليوشع فدخلوا المسجد ومكنهم الله منه، مكنهم الله من بلاد الشام من بيت المقدس، استمر التمكين لهم إلى أن فسدوا وانحرفوا. فلما انحرفوا سلط الله عليهم مرتين أعداءهم، وهاتان المرتان كما يذكر المفسرون قد مرتان، وبعض المفسرين المعاصرين يقول بأن المرة الثانية لم تمر، لكن يبدو أن الراجح أنهما قد مرتان، لأن الله يخاطبهم على اعتبار أن لهم ولاية على المسجد، وفي الحقيقة لم تكن لهم ولاية إلا في الزمان الماضي عندما كانوا على الدين، أما في هذا الزمان فقد صاروا كفارا لا ولاية لهم. ولذلك قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي لتخرجن عن الدين مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذه المرة الأولى. قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يعني يمن الله عليهم بأنه أعاد لهم الكرة بأن يسر لهم أسباب التوبة فصلح حالهم وأعطاهم القوة فاستطاعوا أن يتغلبوا على الجبابرة. قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. طبعا لا يخاطبهم الله بهذا إلا هم على دين، أما بعد أن صاروا كفارا فلا يخاطبهم بمثل هذا الخطاب. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة أي وعد المرة الآخرة الثانية قال: ليسوءوا وجوهكم، يعني سيسلط الله عليكم قوما مماثلين للقوم السابقين بسبب انحرافكم، وسيسوء وجوهكم هؤلاء الذين سنسلطهم عليكم، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. المسجد المقصود به المسجد الأقصى. وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني سوف يدمرون ما استطاعوا أن يدمروه تدميرا. ثم قال لهم: عسى ربكم أن يرحمكم. طبعا هذا الخطاب لهم إنما كان عندما كانوا على دين صحيح يستحقون الرحمة، أما اليوم وقد صاروا كفارا فلا يمكن أن يخاطبوا بمثل هذا الخطاب أن الله سيرحمهم. عسى ربكم أن يرحمكم، يعني بأن يوفقكم للتوبة والعودة إلى التمكين في بلاد الشام. قال: وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى العقاب، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فالمهم أن بني إسرائيل كانوا كلما صلحوا مكنهم الله من المسجد الأقصى والأرض المباركة، وكلما فسدوا نزع الله منهم هذه الأرض ونزع منهم الولاية على المسجد الأقصى. فلما صاروا كفارا في آخر الزمان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم تعد لهم أي ولاية ولا أي وصاية، صارت الولاية والوصاية لخير أمة أخرجت للناس، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية انتقلت من بني إسرائيل إلى هذه الأمة. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنحن وراثوا الكتاب ورثناه عن الأمم السابقة، ومنهم بنو إسرائيل. هذه الأمة ورثت الكتاب وصارت خير أمة أخرجت للناس، وورثت الولاية على المقدسات، بما في ذلك الولاية على أرض الشام، على بيت المقدس، على المسجد الأقصى. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن المسجد الأقصى عندنا في شرعنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يقصد مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة، قال: والمسجد الأقصى. فهذه الثلاثة هي أعظم مساجد الأرض على الإطلاق. والنبي لم يرخص في السفر لأجل التعبد في مسجد، لم يرخص إلا للسفر إلى هذه المساجد الثلاثة فقط، لعظمها وأهميتها ولأن لها مكانة خاصة. هذا المسجد الأقصى سمي الأقصى بمعنى الأبعد، لأن المسجد الأول هو المسجد الحرام، ولأن المسجد الثاني الأقرب إليه هو مسجد المدينة، المسجد النبوي. فبقي المسجد الأقصى أبعد هذه المساجد فسمي الأقصى، يعني الأبعد. وهذه التسمية وردت في سورة الإسراء، وسورة الإسراء أنزلت في مكة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كان هذا قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقبل أن يبني مسجد المدينة. فهذا يتضمن إعجازا، يعني كأن الله يقول: سيوجد مسجد آخر يبعد عن مسجد مكة، ولكن هذا المسجد الذي أسري بالنبي إليه هو أبعد من هذا المسجد الثاني، فلذلك استحق هذا المسجد أن يسمى الأقصى، يعني أنه يوجد مسجد قصي بمعنى بعيد، ويوجد مسجد أقصى يعني أبعد مقارنة. فبالمقارنة يتبين أنه يوجد مسجد قصي وهو مسجد المدينة، وهو يبعد عن مكة مسافة 10 أيام بالمشي، فهو مسجد بعيد بالنسبة لمكة. وهذا المسجد الذي في بلاد الشام كان يبعد شهرا، يعني أبعد من مسجد المدينة، لذلك سمي الأقصى. فتسمية الأقصى فيها إعجاز، يعني أنه سيبنى مسجد ثالث يكون أقرب إلى مكة. وقد بني فعلا هذا المسجد عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فهذه المساجد الثلاثة لها مكانتها، المهم أن المسجد الأقصى هو ثالث هذه المساجد. وورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه في ليلة الإسراء، وهذا معناه إعطاء مكانة لهذا المسجد. أولا أسري بالنبي من المسجد الحرام إليه، هذه تعطيه أهمية أن يتم الإسراء ما بين المسجد الحرام وما بين المسجد الأقصى، هذا يدل على عظمة المسجدين. ثم جعل المسجد الأقصى منطلقا للمعراج إلى السماء، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى إلى السماء، إلى السماوات العلى. وربط البراق كما ورد في الحديث في حلقة في المسجد الأقصى، وصلى بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى، هذه أيضا تعطي المسجد الأقصى أهمية كبرى، أن يجتمع له جميع الأنبياء في تلك الليلة وأن يصلي به. في هذا إعلان إمامة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء جميعا، فهي ليلة احتفالية لا مثيل لها، أن يسرى بالنبي من مكان مقدس هو مكة إلى مكان مقدس هو بيت المقدس، وأن يجتمع له الأنبياء جميعا وأن يصلي به، ثم أن ينطلق من هذا المكان المبارك إلى السماء. لا يوجد حفل على الإطلاق يشبه هذا الحفل أبدا على وجه الأرض. هذا يدلنا على مكانة المسجد الأقصى العظيمة في التصور الإسلامي، وأن وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان معناه أن الولاية قد انتقلت في الإشراف على هذا المسجد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أمته، وأصبحت الصلاة في هذا المسجد صلاة مضاعفة تماما كالمسجد الحرام وكمسجد المدينة. في المسجد الحرام الصلاة 100,000 كما في الحديث الصحيح، وفي مسجد المدينة الصلاة 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس الذي هو المسجد الأقصى ورد في حديث أن الصلاة 250 صلاة، ورد في حديث آخر أن الصلاة 500 صلاة، ورد في حديث ثالث أن الصلاة 1,000 صلاة. قال الألباني رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى رفع مكانة هذا المسجد من 250 صلاة إلى 500 ثم إلى 1,000، يعني حتى صار في مستوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريف عظيم لهذا المسجد. إذن فالمسجد الأقصى مسجد مبارك، والولاية عليه انتقلت إلى المسلمين، وكما أنه كان في بني إسرائيل معيارا على مدى الالتزام، فقد صار أيضا عندما انتقل إلى هذه الأمة معيارا على الالتزام. فكلما كانت الأمة الإسلامية ملتزمة بدينها كان أمر المسجد الأقصى بيدها، وعندما يحدث الضعف في الالتزام فإن هذا المسجد ينزع من يد الأمة كإشارة لها إلى أنكم أصبحتم في خلل، وأن عليكم أن ترجعوا إلى الله وأن تتوبوا. وقد حدث هذا في القرون الوسطى عندما نزع هذا المسجد إلى الصليبيين، وبقي الصليبيون فيه 90 سنة، وفي المنطقة التي حوله استمروا 200 سنة، استمروا قرنين، استمر الصليبيون في بلاد الشام قرنين في إمارات متعددة، لم يقيموا دولة واحدة. وفي البيت المقدس بالذات استمروا مستولين على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى 90 سنة، حتى قيض الله جل وعلا صلاح الدين الأيوبي فانتزعه منهم وأعاده إلى المسلمين. يعني أن الأمة الإسلامية تعافت بعد مرض، رزقها الله العافية في أيام صلاح الدين، فأعاد الله لها الولاية على بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى. ثم استمر الحال كذلك إلى عصرنا هذا، عندما تفلت الالتزام، تفلت المسلمون من الالتزام في هذا العصر إلى حد كبير، وسقطت خلافتهم وتشرذموا، فنزع الله منهم المسجد الأقصى واستولى عليه أذل أمم الأرض وأحقر أمم الأرض وهم اليهود. قال الله فيهم: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لماذا إذن مكنهم الله وهم موصوفون بالذلة والمسكنة؟ تأديبا لهذه الأمة، وسوف تعود لهذه الأمة عافيتها كما عادت من قبل، وسوف يستعيدون المسجد الأقصى وبيت المقدس وبلاد الشام. ورد في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله. هذا حديث صحيح، ونحن ننتظر هذا الميعاد، بل اليهود ينتظرون. اليهود يوجد عندهم في كتبهم من بقايا ما ورثوه عن أنبيائهم أنهم إنما سيبقون في أرض فلسطين 70 سنة أو 75 سنة فقط. لذلك هم يتوقعون أن تكون لهم مذبحة هائلة، يتوقعون ذلك، وقد مضى من هذه المدة إلى الآن ما يقرب من 60 سنة، 62 سنة إلى الآن، وإن شاء الله يعني المسلمون على مشارف الانتصار على هؤلاء المجرمين، وإن ابتلوا وإن حصل لهم ما حصل، إلا أن هذا كله في ميزان الحسنات إن شاء الله عند من يحتسب. وترون أن الله تبارك وتعالى بدأ بتمكين أهل الدين، انظروا في غزة كيف مكن الله للمجاهدين، وحاول اليهود أن يحرقوا غزة إحراقا بكافة أنواع الأسلحة في العام الماضي كما تعلمون، استمروا 22 يوما ولكن الله ردهم على أعقابهم خاسئين، يعني لم يصمد العرب عدة دول في مواجهة اليهود في حرب يونيو حزيران، لم يصمدوا 7 أيام وهؤلاء صمدوا 22 يوما في شريط ساحلي ضيق مساحته 360 كيلومترا، يعني قطاع غزة طوله 40 كيلومترا وعرضه 10 كيلومترات أو أقل، وهذا ثبتهم الله تبارك وتعالى وصمدوا هذا الصمود. فهذا إن شاء الله تفاؤل نتفاءل به على أن النصر أصبح قريبا إن شاء الله. فالآن يتآمر اليهود تآمرا شديدا على المسجد الأقصى، يحفرون تحته بحجة البحث عن الآثار، البحث عن آثار هيكل سليمان، يزعمون أنهم وارثوا سليمان مع أنهم كفار، بل نسبوا إلى سليمان السحر قاتلهم الله، قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لما ذكر محمد عليه الصلاة والسلام أن سليمان كان نبيا انتقد اليهود هذا القول، قالوا يقول عن سليمان إنه نبي وما كان سليمان إلا ملكا ساحرا، يزعمون أنه ملك الجن بالسحر وهم كذابون، إنما ملك الجن بتأييدا من الله وكان هذا معجزة له وهو نبي، ونحن أحق بسليمان منهم تماما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بجميع الأنبياء منهم لأنهم صاروا كفارا. فهم الآن يحفرون تحت المسجد بغرض أن يسقط المسجد، فإذا سقط انتهت معالمه، وإن انتهت معالمه في ظل هذا الارتباك يبنون هيكلهم، يريدون ذلك، يقولون إما أن يأتي زلزال فيسقط المسجد بسبب الحفريات التي تحته، أو قد يستعينون هم زلزالا بأن يفجروا تفجيرا هائلا تحت الأرض ويسقط المسجد ثم يبنون هيكله. الآن بنوا كنيسا سموه كنيسة الخراب، وقد بنوا من قبل عشرات المعابد لهم حول المسجد، يريدون أن يقتربوا من المسجد، وهذا الكنيس قالوا هو على بعد 10 أمتار من المسجد الأقصى، يريدون أن تتاح الفرصة لكي يدمجوه مع المسجد. كذلك فإنهم ما بين وقت وآخر يحاولون أن يقتحموا بقطعانهم من اليهود ساحة المسجد، واستولوا على حائط من حيطان المسجد يسمونه حائط المبكى، والمسلمون يسمونه حائط البراق. المهم أنهم بكافة الوسائل يحاولون أن يطبقوا على المسجد، منعوا الدخول إلى المسجد من قبل المصلين، لا يسمحون الآن بالدخول إلا لمن كان فوق سن 50، لأنهم لا يريدون أن يدخل الشباب، حتى لو أرادوا أن يدخلوا بجنودهم على المسجد لا يجدون من يقاومهم إلا الكبار في السن، لأنه لو وجد الشباب لضحوا، والشباب الفلسطينيون يضحون ولا يبالوا، كم قد قتل أناس في ساحة المسجد وكم قد جرح أناس، واليهود إلى الآن لم يستطيعوا أن يسيطروا على المسجد، لا زال المسجد بأيدي المسلمين ولكنهم يتآمرون، نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم. فهذا المسجد له مكانة رفيعة عند المسلمين، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فكيف بالذي يقتل دون مقدس عظيم من المقدسات كالمسجد الأقصى؟ لا شك أنه شهيد. فأين المسلمون؟ لماذا هذا التخاذل؟ أخواننا في بيت المقدس يبذلون جهودا، واليهود يهجرونهم، يطردونهم، يضايقونهم، يوسعون الأحياء اليهودية، يستولون على المساحات ويستولون على البيوت. وكثير من حكام المسلمين يتفرجون في الحقيقة، وهذه بلوى عظيمة. لكن هل إذا تفرج الحكام نظل أيضا نحن نتفرج؟ لا. هذا المسجد كما قلنا هو ثالث مساجدنا المعظمة المقدسة في أرض مقدسة الذي باركنا حوله، هكذا يقول الله سبحانه. فلا يجوز لنا أن نتفرج، علينا أن نمد إخواننا هؤلاء بما نستطيع من الأموال، بما نستطيع من الإمكانات، بالفعاليات المتنوعة، بالدعاء. علينا أيضا أن نؤكد النية في قلوبنا أنه لو أتيحت لنا الفرصة للجهاد أننا نجاهد. فالإنسان إذا نوى هذه النية فإن الله تبارك وتعالى يرفعه بها. وفي الحديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وإخواننا هؤلاء يضحون بالنيابة عن المسلمين جميعا، فلا أقل من أن ندعمهم بالمال وبالدعاء. لذلك لابد أن تسري فينا هذه الروح، وأن يسري فينا هذا الوعد، وأن لا نظل متفرجين. يعني هذا هو أقل واجب نقوم به في هذه الآونة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، وأن يرد كيد اليهود ومن وراء اليهود من الصليبيين، أن يرد كيدهم جميعا إلى نحورهم، وأن يمكن للإسلام والمسلمين، وأن يعيد المسجد الأقصى إلى المسلمين، وأن يعيد المسلمين خلافتهم الراشدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. على